الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني إحنا انحرفنا لأن عشنا في بلد منحرف، فأجواء أجواء هذا البلد فرضت علينا أن ننحرف. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن المسألة ما ترتبط بالتربة، ترتبط بالرابطة الدينية، الرابطة ذات الولاء المقدس، الرابطة الدينية. أفلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن أين الولاء؟ وين موطن الولاء؟ موطن الولاء هو لعقد المواطنة، لميثاق المواطنة، وليس للتربة التي يعيش عليها الإنسان. شلون لعقد المواطنة؟ هذا المطلب ذكره الفلاسفة الغربيون وذكره بعض علماء المسلمين أيضا، طرحه روسو وطرحه جون لوك وطرحه فولتير وطرحه بعض علمائنا كالشهيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيرهم من العلماء، أن المواطنة عقد وميثاق وليست تربة ولا هواء. المواطنة عقد وميثاق، والولاء للعقد والميثاق وليس لشيء آخر. شلون؟ متى ما اجتمعت أمم، طوائف، قبائل في أرض واحدة لابد أن يكون بينهم شنو؟ ميثاق، على أننا نعيش في بلد واحد آمنين، ينصر بعضنا بعضا ويدافع بعضنا عن بعض ولا يعتدي بعضنا على البعض الآخر، ونتقاسم ثروات هذا البلد بشكل متساوي من دون تمييز لطائفة على أخرى ولا لعرق على آخر. عندما يتحقق هذا الميثاق وهذا العقد بين أي مجموعات تقطن مكانا معينا، فذلك العقد هو المواطنة، وذلك العقد هو موطن الولاء المقدس. هذا العقد عقد قانوني وعقد شرعي أيضا، لأن عقد المواطنة عقد شرعي، معاهدة، والمعاهدة عقد شرعي مشمول لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد. إذن ميثاق المواطنة وعقد المواطنة هو موطن الولاء. بما أن الاختلاف قائم بين الأديان والمذاهب في الأحوال الشخصية، فالمواطنة تقتضي ميثاقا بين هذه الطوائف كلها، على أن لكل طائفة قضاء مستقلا تطبق من خلاله الأحوال الشخصية لكل طائفة بمفردها. عارف شلون؟ وإن كانت هذه الطوائف تنتظم تحت دولة واحدة، تحت إدارة واحدة، سواء كانت هذه الدولة ليبرالية أو كانت هذه الدولة دينية. نجي إلى السؤال الأخير الذي نريد الإجابة عليه. السؤال الأخير: ما هي حقوق المواطنة؟ المواطنة بحسب ما يستفاد من القوانين الدولية وبحسب ما يستفاد من النصوص الدينية، المواطنة تعني الكرامة. مواطنة يعني كرامة، لا مواطنة بدون كرامة. مواطنة مساوقة وملازمة للكرامة. ولذلك لأن المواطنة تساوي الكرامة تنبثق عن حقيقة المواطنة عدة حقوق لا بد منها. الحق الأول رفع التمييز، أن لا يكون هناك تمييز بين المواطنين، لا في الوظائف ولا في المناصب ولا في تعامل الدولة مع المواطنين في أي دائرة من دوائر الدولة، ولا في الشارع ولا في السوق ولا في أي مكان. يشعر كل مواطن بأن لا تمييز على أساس دين أو على أساس مذهب أو على أساس عرق أو على أساس لون أو على أساس قومية، لا تمييز بين المواطنين على أي أساس من الأسس. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رائد الدولة، دولة الوطنية، دولة الإنسان، يكتب في عهده لمالك الأشتر: واعطف قلبك للرعية واستوص بهم خيرا، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. والإمام علي ما يقول هذا كلامه ما يطبقه، هو يطبقه بالفعل. رأى الإمام علي رجلا يتسول، الإمام علي ما يقبل بظاهرة التسول، هذا يتسول إذا معناه أكو خلل في الدولة، إذا يتسول معناه هناك نقص في توزيع الثروة، زين؟ ما يقبل بظاهرة التسول. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل نصراني، زين؟ كبر سنه وعجز عن العمل فأخذ يتكفف الناس. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس. أعطوه من بيت مال المسلمين، يعني أعطوه راتب من قبل خزانة الدولة، هذا إلى راتب من قبل الدولة حتى لا تبقى ظاهرة التسول. إذن بالنتيجة عدم التمييز على أساس دين أو مذهب أو عرق حق من حقوق المواطنة. زين، الحق الثاني حق البقاء في الأرض. هذا المواطن ولد في هذه الأرض فله حق البقاء فيها، لا يخرج منها ولا يضيق عليه الخناق فيها ولا تقطع أرضه ولا تصغر ولا يعبث بها، لأن له حقا في هذه الأرض التي ولد فيها ونمى عليها. القرآن الكريم يذم كل طائفة تحاول أن تسيطر على الأرض على أساس ديني. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يصير على ديننا، لا تطلع برا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. فالقرآن يذم هذه الظاهرة، ظاهرة سيطر على الأرض على أساس ديني، زين؟ ويقول أيضا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الحق الثالث من حقوق المواطنة ألا وهي الأمن، حق الإنسان في الأمن. الوطن يعني الأمن، حق الإنسان في أن يشعر بأنه آمن، آمن على نفسه، آمن على عرضه، آمن على أمواله، آمن من أي اعتداء، سواء كان اعتداء جسدي أو كان اعتداء إعلامي. ترى الاعتداء الإعلامي ما يقل عن الاعتداء الجسدي. عندما تعتدي جماعة على أخرى ولو اعتداء إعلامي، فالاعتداء الإعلامي لا يقل خطرا عن الاعتداء الجسدي. عندما تعتدي جماعة على فئة من المواطنين تتهمها بالخيانة، تتهمها بعدم الولاء، تتهمها بعدم الطاعة، هذا اعتداء إعلامي، هذا الاعتداء الإعلامي لا يقل خطرا عن الاعتداء الجسدي، لأنه يورث الضغينة والحقد بين أبناء الوطن الواحد. أحط شلون؟ لذلك ورد عن النبي محمد أنه قال: لا خير في الوطن إلا مع الأمن والسرور. وقد قرأنا الآية المباركة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام أنه قال في دعائه: وارزقنا السعة في الرزق والأمن في الوطن. زين. الحق الرابع حق الحرية الدينية. إذا كان الوطن مؤلفا من طوائف فلكل طائفة حريتها الدينية في ممارسة طقوسها، شعائرها، في كتبها، في مساجدها، في معابدها، لكل طائفة حريتها الدينية، وليس من حق طائفة أن تشنع على أخرى بالشرك أو الكفر أو بالبدعة. كل طائفة تمارس عقيدتها بما تراه وبما يرتكز عندها من دون مبرر لتشنيع طائفة على أخرى. فالدولة الإسلامية كفلت للطوائف المتعددة الحرية في ممارسة طقوسها وشعائرها. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى يثرب أقام عقدا وميثاق بين أهل المدينة، وكان في المدينة اليهود وكانوا كثيرين في المدينة. عقد النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين وبين اليهود ميثاقا وطنيا واضحا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي. بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن من تبعنا من يهود ولو كان يهودي إذا هو تابع لنا فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. ويقول في آخر هذه الوثيقة: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. يعني اللي يحارب هذا الميثاق الكل ينصر الآخر في دفع من يحارب هذا الميثاق، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، إلى آخر الوثيقة التي ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية وابن كثير وغيره من المؤرخين الذين تعرضوا لهذه الوثيقة التي حققت أول دولة للإنسان والإسلام على الأرض. والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام سار على هذا النهج. الإمام علي كما ذكرنا في بعض الليالي مر مع بعض أصحابه على كنيسة، فامتعض بعض أصحابه وقال: يا أمير المؤمنين، هذا مكان طالما عصي فيه الله. هذه الكنيسة محل معصية. قال: ما؟ قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. لكل دين معابدهم، لكل دين مؤسساتهم، لكل أهل دين أو أهل مذهب شعائرهم وطقوسهم يمارسونها بحسب ما يريدون. أيضا من الحقوق المرتبطة بالمواطنة توزيع مرافق الحياة، مرافق الصحة، مرافق التعليم، فرص العمل بشكل متساوي. الوطن يعني الكرامة، والكرامة تعني توفر مرافق الصحة والتعليم، وأن يكون للإنسان فرصة عمل في وطنه ما دام يعمل في ذلك الوطن. ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. من ملك الغنى فهو في وطن ولو كان في غربة، ومن كان فقيرا فهو في غربة ولو كان في وطن. إذن من حق كل إنسان أن تكون له فرصة عمل يوفر بها العيش الكريم لنفسه ولعياله. ومن الحقوق المرتبطة بالمواطنة تنمية روح الأخوة الوطنية. الإعلام دوره أن ينمي روح الأخوة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. الإعلام ليس فيه طائفية، الإعلام ليس فيه نبذ، الإعلام ليس فيه تعريض، الإعلام هو من ينمي روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. الإعلام والمقررات الدراسية تعلم النشء أن هناك وطنا فيه طوائف مختلفة، فيه تيارات واتجاهات مختلفة، وأن الجميع إخوة في الدين والوطن، يتحابون ويتناصرون ويتدافعون في دفع الخطر عن أوطانهم بميثاق الأخوة الوطنية. يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. والحق الأخير تعليم الأجيال المبادئ المقدسة. طبعا من المستهجن أن نتكلم عن حقوق المواطنة وما نتكلم عن واجبات المواطنة، من الطبيعي كما أن للمواطن حقوق فإن عليه واجبات، أن يحترم هذا الوطن، أن يدافع عن الوطن، أن يرى لوطنه كرامة وقيمة عليه، أن لا يرضى ببعثرة وطنه ولا يرضى بشرذمة وطنه، هذا شيء طبيعي. فلا بد من تعليم الأجيال الناشئة المبادئ المقدسة للوطن من حقوق ومن واجبات. ومن أهم تلك المبادئ أن الوطن إذا كان وطنا دينيا، تعليم الأجيال قدسية الدين وعظمة الدين، وأن الولاء للدين، وأن الفداء والتضحية للدين. وهذا ما كان يقوم به أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من تعليم أبنائهم وأطفالهم قدسية الدين وعظمة الدين، وأن الولاء والفداء والتضحية للدين. لذلك ترى صغارهم وأطفالهم يبادرون إلى التضحية ويبادرون إلى الفداء، لأنهم ربوا على هذه الروح، روح الفداء والتضحية من أجل الدين. نحن هذه الليلة نجتمع في ذكرى طفل من أطفال كربلاء، كان طفلا في سنه لكنه كان كبيرا في شهادته وفدائه وتضحيته وعلمه ومعرفته، ألا وهو القاسم بن الحسن. هذا الإنسان العظيم أقبل على عمه الحسين، قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي في مبارزة الأعداء. قال: بني قاسم، أنت شمامتي من الحسن، إذا ذهبت أنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن، وإذا شممتك شممت رائحة أخي الحسن، كيف أسلمك للموت وأنت بقية أخي الحسن عندي؟ قال: يا عم، لقد ضاق صدري وأنا أرى الأطفال والأيتام يضجون من العطش والظما، وقد قتل الأعداء أعمامي وإخوتي فما بقي معي أحد. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. وإذا بالحسين عليه السلام يأخذ بيده يقول تعال معي. دخل به على أخته زينب، قال أخي أين صندوق ثياب أخي الحسن؟ أخرجت له الصندوق، أخرج منه عمامة أخيه الحسن، أخرج منه قباء أخيه الحسن، ألبسه عمامة أبيه وقباء أبيه، ثم قال يا قاسم أخرج على عماتك وأخواتك. فخرج القاسم على عماته وأخواته، فلما رأينه فررنا وتصايحنا وهن ينادين وحسنا وضيعتا ومصيبتا. هذه تضم، هذه تشم، كل واحدة تتذكر الحسن عليه السلام. بينما هم كذلك وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. التفت القاسم إلى عماته وأخواته قال دعني أذهب لنصرة عمي الحسين. خرج من الخيمة مناديا لبيك لبيك أبا عبد الله، جئت لنصرتك يا أبا عبد الله. استقبله الحسين ضمه إلى صدره، قال بني سلم على جدك رسول الله وعلى أمك فاطمة الزهراء ليودعنك عماتك وأخواتك. أقبلت زينب ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله في داعة الله، ودع أمه وأخواته وانقلب إلى المعركة. وقف على نشز من الأرض ونادى إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. ثم أقبل يقاتلهم فانقطع شسع عليه، فوقف بأبي وأمي ليصلحه وهو غير مبال بهم. عظم الله أجوركم. فقال الأزدي علي آثام العرب لأفجعن عمه فيه. عظم الله أجوركم. فحمل على الغلام وهو يقاتل الأعداء فضربه بالسيف على رأسه، خر بأبي وأمي في دمه على الأرض وهو ينادي السلام عليك أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة قتل قاتله، رآه يعفر برجليه في التراب، جلس عنده وضع خده على خده وصدره على صدره وقال ولدي قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره ورجلاه تخطان في الأرض، حاط حسين صدره بصدر جسام على يدينه وجابه يم الأخيام، صدره بصدر عمه وخاطب الأقدام على التربان وحسين يتعثر، جابه ومدده ما بين اخوه جابه ومدده ما بينه يقاعدهم يا ويلي هم مامو ولما نسمع عن النسوان صوت اجات زينب تصيح الله
فكم لله من لطف خفي فكم لله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام الحسين عليه السلام، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في عراق الرافدين. العراق يتجلبب السواد استعدادا لعاشوراء الحسين عليه السلام. الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في عراق الرافدين. أعظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا الأفاضل بهذا المصاب الجلل في محرم الحرام الكثير والكثير مما يقال، ربما الدمعة والعبرة والألم والحسرة على ما جرى في كربلاء هو سيد الموقف دائما في كربلاء. نستمع للسيد ياسر الحسيني، نعم، من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد العزيز، هو العراق، عراق علي والحسين، عراق وآل البيت عليهم السلام، تبقى كربلاء كربلاء والحسين، وتبقى بغداد بغداد موسى بن جعفر الكاظم، وتبقى سامراء سامراء العسكريين الإمامين الهمامين علي الهادي والحسن العسكري سلام الله تعالى عليهم أجمعين، ويبقى هذا التراب تراب النجف وكربلاء مخلوط بدم مسك هذا الدم، دم هذا البيت عليهم السلام، دم علي بن أبي طالب الطاهر سلام الله تعالى عليه. هذا التراب الذي أتى إليه أثيب اليماني ودفن نفسه فيه، ولما دفن في أرض النجف كان اسمه صافي الصفا، وسميت هذه المدينة إحدى مدن النجف الأشرف في وقتنا الحالي صافي صفا. وتبقى كربلاء ملاذا للخائفين وكهفا للعائدين ومنارا للسائرين ونورا للمستبصرين.
حياكم الله، يا كذلك دائما حياكم الله بياكم سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. أعظم الله لنا ولكم الأجر سيد الكريم والفاضل، وأحسن الله لنا ولكم العزاء. صبحي عبد الحميد من الأردن، نسمع إليه.
مساء الخير. بالتأكيد كل المسلمين على هذه الخريطة الأرضية دير واحد، قسم واحد، في النضال، في الوحدة، في التصدي لقوى البغي والعدوان، الإمبريالية العالمية ورجعية العربية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طبعا وصلتنا العديد من المشاركات والمساهمات، سنحاول أن نتوقف عند ما يسمح به وقت هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي يكتب لنا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم أبو علي. في عراقنا نقول فيما بيننا ولكم أعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيد الشهداء، أعظم الله للجميع الأجر والثواب أخي الكريم والفاضل. نعم إنها مصيبة ورزية، واليوم نستعد لنكون جزءا من خدمة الإمام الحسيني وزوار الإمام الحسيني عليه السلام، وإلى كربلاء نشد الرحال. فسلام الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو علي من بغداد، شكرا أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة اليوم ونحن نتحدث عن فاجعة كربلاء وما أشبه اليوم بالأمس، حيث تتكرر كربلاء من جديد في كل تلك البلدان التي تعاني ظلم يزيد العصر وطواغيت هذا الزمان، ونرى شمرا من جديد وهو موجود فيما بيننا إن كان في هذا البلد أو ذاك، لا فرق، فبلدان العرب والمسلمين واحدة، الظلم واحد، والدفاع عن الحق أيضا واحد. الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه علمنا أن نكون أحرارا في الدنيا، وإن سفكت دماؤنا وإن قطعنا إلى أجزاء وإن قطعت حتى رؤوسنا، فلا يمكن أن نرضى بغير الكرامة عنوانا في حياتنا. نعم، هناك الكثير والكثير من الكتب التي حكت كربلاء وحكت عن كربلاء، لكنها لا زالت عاجزة عن وصف ما جرى في ذلك اليوم. اليوم نتحدث عن إجراءات صحية مشددة، وبالرغم من هذا الوباء القاتل فيروس كورونا اللعين، حقيقة لا زال الأحرار آلوا على نفسهم إلا أن يكونوا في أماكن الخدمة لزوار الإمام الحسين، أو يكونوا جزءا من الزائرين إلى كربلاء المقدسة. أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يستعد العراقيون في هذه الأيام لإحياء يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في العاشر من محرم سنة 61 هجرية. فأهل العراق يقيمون في هذا اليوم المعازي والمآتم الحسينية ليحيوا هذا اليوم الأسود في حياة الأمة الإسلامية التي فقدت سبد رسول الله أبا عبد الله الحسين عليه السلام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، والذي كتب لنا يقول: نعزيكم ونعزي أنفسنا وأمتنا الإسلامية بذكرى فاجعة استشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن فاطمة البتول الزهراء، ابن سيد الموحدين مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وعليهم صلوات الله أجمعين. أبو محمد مهدي، حياك الله بياك، وأشكرك أخي الكريم والفاضل. والكل يرفع راية يا حسين، وهيهات منا الذلة. وحينما نقف أمام أبناء اليمن، فإن شعار هيهات منا الذلة قد وحد أبناء اليمن ضد تحالف العدوان، وكذلك اليوم الراية باتت واحدة وموحدة حقيقة ضد هذا العدوان الذي لا يختلف عن أولئك الذين ظلموا الحسين عليه السلام. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب الدكتور حميد الطرفي، الباحث والكاتب العراقي من مدينة كربلاء المقدسة. دكتور، السلام عليكم وأعظم الله لنا ولكم الأجر.
وعليكم السلام ورحمة الله، وعظم الله لكم الأجر وأجزاكم الشباب وأحسن لكم العزاء إن شاء الله لكم ولكل مستمعين إذاعة القهران العربي.
حياكم الله بياكم. لو تضعنا في صورة المشهد، الإجراءات الصحية، الإجراءات الإدارية، ربما حتى الأمنية في كربلاء المقدسة خلال هذا الموسم العبادي وخلال هذه الفترة الصعيبة والحساسة حقيقة، صحيا أمنيا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا يجب أن نتذكر أن كربلاء منذ 2003 وحتى اليوم تشهد هذه الزيارات المليونية، واكتسب كادرها الإداري والأمني خبرات واسعة في مجال إدارة هذه الزيارات إدارة كاملة من حيث الخدمات ومن حيث توفير الأمن. كربلاء قامت وأعلنت مديرية شرطة كربلاء الجمعة بالأمس عن قيامها بعمليات استباقية تمكنت من خلالها بإلقاء القبض على 8 متهمين و17 قطعة سلاح أيضا غير مرخصة. في نفس الوقت هي بادرت تقسيم كربلاء إلى عدة قواطع ومحاور، ووضعت قيادات أمنية راقية جدا أو عالية المستوى من أجل حفظ أمن المدينة، خصوصا في اليوم العاشر هو يوم الذروة وهو يوم العزاء الأكبر فترة طويلة اللي ربما سيشارك فيها أكثر من مليون. طبعا الشهر العاشر من محرم للسنة الثانية تحصل وباء كورونا يحصل العشرات والمئات في العراق وفي الدول المجاورة، وحقيقة هذا تحدي كبير تقف فيه يعني مديريات حب الحسين عليه السلام وأداء الشعيرة وحرص العراقيين وربما حرص كثير من محبي أهل البيت في كل العالم على أن يؤدي الشعائر رغم كل الصعاب. والكثير منهم يقارن أنه كانت في سنوات معينة توضع لهم العبوات الناتفة والقصف المدفعي وهم لم ينقطعوا عن زيارة العاشر، فلذلك يعني يعتبرون أداء هذه الفريضة أداء مقدس، وأن الحسين عليه السلام يعني حقيقة يحضر بروحه وتحضر كل أهل البيت عليه السلام في هذه المراسم. وبالتالي يعني عبثا حاولت يعني بعض الجهات أن توقف هذه الشعيرة من خلال الحرص الكبير على عملية التباعد الاجتماعي، لأنها أخفقت العام الماضي وكان الوباء في عودة ربما في كثير من دول العالم، والإعلام بشأنه كان مريع وخصوصا ما يحصل في الدول الغربية في حينها. اليوم كربلاء تعاملت مع هذا الواقع حقيقة، مع هذه الأزمة، وما عليها هي التنبيه والتوعية على ضرورة التباعد الاجتماعي، وفي نفس الوقت فتحت الباب لأداء هذه الزيارة. من المتوقع أن يصل عدد الزائرين في تقدير ربما إلى أكثر من مليون، من خلال مشاهد يومية الآن في كربلاء ما شاء الله، يعني في الساحات والمواكب وفي صحن الإمام الحسين عليه السلام نجد الألوف، واليوم احنا في 5 محرم أو 4 محرم لا زال يصلنا عن عزاء طويريد ويوم العاشر وهو يوم اكتساب الإمام الحسين 6 أيام. الجهات الصحية طبعا تقوم، وبالذات يعني مديرية صحة كربلاء والهلال الأحمر العراقي يقومون بعمليات تعفير يومي لهذه المواكب بما استطاعوا إلى ذلك سبيل طبعا، وفي نفس الوقت توزيع الكمامات وحرص العتبة الحسينية على وضع المعقمات والمعفرات في كل المداخل، وتوفير قدر الإمكان أكثر مساحة ممكنة آمنة صحيا للزائرين. في المقابل الجهات الأمنية أيضا ترعى وبعناية وتحرص كل الحرص على أن تتم هذه الزيارة على الشكل الأفضل والشكل الأمين، وإن شاء الله ستمر بدون أي حوادث
إن شاء الله،
خاصة وأن العتبة الحسينية بكرت في هذا العام من وضع الرمال على المداخل الأساسية. كما تعلم قبل 3 سنوات حصلت عملية تدافع عدت إلى استشهاد 33 زائر، الآن أكو عملية استعدادات كبيرة توسعة في مداخل دخول عزاء طويريج، في نفس الوقت يعني هنالك يعني إجراءات أخرى أكثر من هذه من خلال إيجاد فرق من الهلال الأحمر ومن الدفاع المدني ومن يعني المتطوعين، وهم بالمئات في تدارك أي حالة قد تحصل لا سمح الله.
نعم دكتور، فقط نسأل عن البعض الذي قال أن الإجراءات الصحية المشددة والأمنية كذلك حرمت مئات الآلاف من الزائرين من المشاركة بسبب ما أسمي بإغلاق المنافذ البرية، لا نعلم بالتحديد إن كان صحيح هذا الأمر أم لا، والاكتفاء بالمطارات، فقط للتعليق على ذلك.
حقيقة طبعا هذا الإجراء يعني هو إجراء معمول الآن في كل الدول مارست عمليات الإغلاق، وعملية الإغلاق يعني في تقديري يعني كمتابع وكمحتك في المجال الصحي اللي قبل مدة قصيرة عن كنت مدير الهلال الأحمر واتقاعدت قبل 7 أيام أو 8 أيام، أرى أن هذا الإجراء يعني إجراء احترازي لا بأس فيه، وفي نفس الوقت يعني عملية توفير التباعد الاجتماعي في هكذا الزيارة من الصعب تحقيقه، يعني ونحن نمر بأزمة خصوصا الكوفيد المتحور واللي يحصل في دول مثل ما حصل في الهند قد يجتاح العراق لا سامح الله، لكن الزيارة بحد ذاتها عراقية هي زيارة مليونية، فما بالك لو فتحت الحدود على مصراعيها سواء كانت البرية وحتى المطارات. في تقديري كان الاقتراح أن تتم عملية أعداد محددة، تحدد أعداد لاستيعابهم ضمن دائرة من خلال المطارات ومن خلال الفنادق المتوفرة حتى لا يحصل عملية الاكتظاظ، إلى حين يعني على الأقل تكتمل عملية اللقاح. احنا عندنا في العراق كما تعلم ليس هناك عملية، لا توجد عملية إقبال كبيرة، يعني حتى إحصائيات البارحة كان عدد الملقحين من العراقيين هو 8% فقط، لا زال رغم توفر اللقاح ورغم فتح منافذ عديدة والحملة اللي تقودها الدولة لا زال هناك عملية إحجام عن التقدم لتلقي هذا اللقاح. فأمام هكذا وضع يعني عدم تلقيح بشكل يعني نسبة معتد بها إضافة إلى التحور اللي حصل على الفيروس، أعتقد يعني ربما مفيد وللطرفين سواء كان الزائر أو سواء كان المضيف اللي هو الشعب العراقي، كما تعلم كله مضيف في زوار الإمام الحسين، وهذا أكثر التجارب من 2004 لغاية 2019 ما قبل حصول عملية وباء كورونا، إن شاء الله عزمة وستمر إن شاء الله وتفتح بعدها الحدود كاملة لهذه الزيارة
إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم حقيقة دكتور حميد، أسأل أنه في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أنه انطلقت هاشتاكات تهتم بقضايا الأمة، فلسطين التطبيع، هل ترى في شعارات المواكب الآن تلمسها في كربلاء، في هيئات الزائرين هذا الحضور مدى ملامسته لحاجات الأمة، ارتباط الشعارات بما يجري من مشاكل تعانيها أمة العربية والإسلامية لا سيما أهلنا في العراق؟
حقيقة الحسين كاسم، يعني مجرد أن تلفظ كلمة الحسين يصبح لديك اقتران فكري وذهني وحضوري بالثورة، بالحرية، بدعم المظلومين، بمواجهة الاستكبار، بالتمحور لمقاومة المحتلين الغزاة. هذه المفاهيم ما خلت منها ثورة الحسين في عهد من العهود ولا في يوم من الأيام، حتى في زمن الدولة العباسية ومحاولاتها الحثيثة على حرس القبر ومنع زوار الإمام الحسين، كانت قبل سقوط النظام 2003 كانت الصلاة على محمد وآل محمد داخل الصحيح الحسيني تعني الاعتراض على الدولة وتعني الاعتراض على السلطة، ويعتقل من يردد صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك يعني المواكب وطبيعة الحضور وطبيعة ركبة عزاء طويريج العزاء الأكبر كلها يعني هي مشحونة بالولاء والعاطفة لمذهب أهل البيت من جهة، ولمقاومة المستكبرين ولمقاومة المحتلين ولنصرة الشعب في اليمن وللوقوف بقوة لقضايا الأمة المصيرية اللي اليوم باتت حقيقة تشكل رأس الحربة لمحور المقاومة.
بارك الله بكم.
مواجهة وتحدي المستكبر.
شكر جزيل لكم دكتور حميد الطرفي، الباحث والكاتب العراقي من مدينة كربلاء المقدسة، وأعظم الله لكم العزاء مرة أخرى.
أعظم الله لكم العزاء وشكرا لكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى عراق الرافدين. من بغداد ينضم إلينا من هناك مراسلنا العزيز الزميل محمد السعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي، حياك الله أستاذ تحكيك الأحوال إن شاء الله بخير.
حياكم الله.
حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
أهلا، أعظم الله لكم الأجر.
أعظم الله لك الأجر ولمستمعين الكرام ولكادر البرنامج الطيب، حياك الله.
حياك الله. لو تضعنا في صورة المشهد في العراق في هذه الأيام، ولم يبقى إلا القليل من الأيام حتى حضور ذلك الحضور المليوني ل مراسم عاشوراء في كربلاء المقدسة، تفضل.
حياك الله أخي العزيز. بحقيقة الزحامات في مدينة كربلاء بدأت واضحة، والمواكب والهيئات انتشرت في جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة. الإحصائية الرسمية التي تقدمت للحكومة العراقية وحكومة كربلاء المحلية والعتبة الحسينية والعباسية هي أن هنالك 1500 موكب حصلوا على إجازة. طبعا هذه السنة كان هنالك تشديد في منح الإجازات من خلال مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون العاملين في الموكب من الملقحين ضد كورونا ومعهم بطاقة تأهيل صحي أو سلامة صحية. هذه الشروط لم تكن مثل السنوات السابقة. تحديد حركة الزائرين بالنسبة للمناطق الخارجية، كان هنالك أيضا قرار بتحديد أيام وجود الزائرين وتحديد أعداد الداخلين لتقليل قدر الإمكان من الازدحامات. الأبعاد الأخرى أن هنالك تقسيم لمسار وحركة المواكب بمناطق محدودة لتقليل مناطق الزحام بمحيط الحرمين الشريفين. أنا أعتقد أن الزيارة ستكون كثيفة جدا، لأن يعني أنا البارحة كنت في كربلاء، كان يوم الخميس والجمعة الزحام شديد في المدينة، ما ينبئ أن هذا الأسبوع سيكون أسبوعا مليء بالزائرين وربما تتجاوز الأعداد الأرقام المتوقعة. التأكيدات الصحية والخدمية والمرورية كلها تسهل للزائرين، هنالك انسيابية في حركة المرور، لا توجد أي قطوعات، هنالك خطة أمنية محكمة ولكن في غير تماس مع المواطن، يعني أطواق خارج المدينة وتفتيش دقيق في السيطرات الخارجية ولكن لا يوجد احتكاك بالمواطنين حتى لا يسبب ازدحامات ومضايقات، وأيضا القطاعات الخدمية من مواكب الإطفاء والإرواء والطعام والخدمات الأخرى مستمرة في الخدمة للزائرين، كما هو معروف في المواكب الحسينية في السنوات السابقة، يعني معروف عن العراقيين وعديد من الدول الشقيقة والصديقة شاركت بمواكب وأيضا تقوم بخدمات للزائرين. أنا لاحظت شخصيا مواكب إيرانية ومواكب هندية ومواكب باكستانية يقدمون، ومواكب من بعض الدول الخليجية تقدم خدمات للزائرين، ما يعني أن هنالك حضور واسع وهنالك رسالة عالمية تقدمها هذه الجماهير للعالم بأن الحسين حسين الجميع، الحسين سائر للإنسانية، الحسين يتخطى الحدود ويتجاوز الطوائف والمذاهب والبلدان بهويته الإنسانية السائرة ضد الظلم والطغيان.
طيب بارك الله بكم، يعني كل ما تفضلتم به صحيح، ومباركة تلك الجهود المبذولة حقيقة لإنجاح هذه الزيارة، لكن هناك بعض الانتقادات اسمح لي أن أتوقف معها معكم، حقيقة انتقادات للسياسة الحكومية من أصحاب المهن المتعلقة بالزائرين، شركات السياحة، أصحاب الفنادق، المطاعم، الخدمات وغيرها. هل ترى أن الحكومة كانت متوازنة في إجراءاتها بين الحفاظ على سلامة المواطن وتدفق الزائرين، أم هناك إجراءات غير ضرورية كما يصفها البعض؟
مشكلة أكبر بكثير من طاقتها، هي لا تستطيع أن تمنع الزائرين ولا تستطيع أن تفتح الأبواب بشكل كامل، لأن قدرة الخدمة والصحة والمرور والضيافة في مدينة كربلاء محدودة. يعني لو على سبيل المثال لو فتح الطريق مثلا بشكل عام للزائرين الإيرانيين ممكن أن يأتي 10 ملايين زائر، يعني قدرة المدينة وقدرة الدولة وقدرة الحكومة على تقنين الوضع الصحي في ظل كورونا وفي ظل التهديدات الأمنية تصبح صعوبة بالغة. أنا ما ألوم الحكومة، أتمنى للحكومة أن تفتح الأبواب لكل الزائرين في كل بقاع الأرض، ولكن أعرف أن هنالك مشاكل واقعية، مشاكل أمنية، هنالك تحديات خطيرة، هنالك دعم أمريكي وصهيوني للدواعش مجددا للنشاطات، وهم الآن يهاجمون أسلاك الكهرباء في كل المحافظات حتى في كهرباء تم اسقاط برجين للكهرباء. فالتحدي الامني والتحدي الصحي يشكل يعني نقطه مهمه من نقاط اداره الملف. الحكومه اعتقد انها تضغط قليلا وتسمح قليلا لكي تدير الملف باحسن ما يكون، ويعني الذين ينقدون ايضا على حق يقولون ان العراق بلد الجميع، ان العراق بلد الانبياء، بلد الزيارات، يجب ان يفتح للجميع، ولكن توجد صعوبات حقيقيه بهذا الشان.
اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل الزميل محمد سعيد من العراق لانضمامكم إلينا، وأعظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء، بارك الله بكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، نستثمر الثواني المتبقية لنتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لكل الإخوة والأخوات الذين أرسلوا إلينا مساهمات ومشاركات، نشكرهم عليها جميعا. نذكر منهم الأخ العزيز والفاضل أبو حيدر من الكويت، طبعا الأخ أبو محمد من اليمن، الأخ العزيز أبو علي من البحرين، وأسماء كثيرة أخرى على اتحال. في هذا اللقاء من عراق الرافدين حاولنا أن نعطي لمحة ولو بسيطة عما هو موجود من تحضيرات كبيرة لإنجاح هذه الزيارة، زيارة عاشوراء وزيارة محرم الحرام. تقبل الله من الجميع وحفظ الله الجميع بالرغم من كل الإجراءات الاحترازية، كل الحديث عن انتشار وباء كورونا بشكل أكثر في الكثير من الدول، إلا أن الجميع آلوا إلا أن يشاركوا في هذه المراسم وأن يسجلوا أسماءهم ضمن زائر الإمام الحسين. تقبل الله من الجميع وحفظ الله الجميع. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.